كتب الشيخ محمد الغزالي المعاصر، فالمسألة ليست كما تتصور. يعني يا أخي نحن يجب أن نبحث عن الحقيقة، يجب أن لا تكون لغة التفسير هي السائدة، ولغة التفسير هي التي تحكم بيننا وهي التي، فيجب أن نحسن الظن. نحن في الجلسة الماضية ابتدأنا بأنه يجب أن نحسن الظن هو الواحد الآخر، وأنت للأسف الشديد الآن بدأت وخرجت عن الموضوع. موضوع رئيسي هو الحقيقة، نحن نريد أن نبحث عن المسألة، هل هذه الأدلة حديث ثقلين وحديث لا يزال الدين محفوظ ما وله الاثنى عشر في مسلم، حديث ترك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وأثر في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله، هل يدل هذا الحديث على التمسك بأهل البيت أم لا؟ هذا الحديث درسه الإمام الألباني في العصر الحديث كان محسن، وبين أنه قد أخطأ الدكتور علي أحمد السالون عندما ضعف هذا الحديث، وبين أن الحديث صحيح بأدلة ومتواتر. وإذا أردت ترجع إلى كتاب الألباني في الدفاع عن حديث تقلل في كتاب تمثيل الصحيح الألباني، وبين أن أهل البيت أظهر أن هذا الحديث صحيح بجميع طرقه، يعني سواء بلفظ اللفظ الذي ورد حبل منزوق من السماء إلى الأرض، أو اللفظ الذي ورد أنهم لم يترك حتى يبتلعوه. فأنا أقول له إذا كان الرسول يقول أنه لم يسترك حتى يرد علي الأرض، ونحن لأن نساء أسماء الرسول لم يبقى أحد منهم شيء، فهمنا على ذلك أنه قدمنا الاشتراكين بين القرآن وبين أهل البيت. فأقصد أن المسألة ليست القضية هي تتعلق فقط بالإذن الأثري. الآن أستطيع أن أذكر لك 100 رواية من طرق أهل البيت تدل على أن أهل الكفاء هم هؤلاء الأربعة فقط، الإمام علي والإمام الحسن والإمام الحسن. ولكن أنا الآن أسترد إليك إلى أقوال علماء أهل السنة، يعني أقوال علماء أهل السنة كلها تدل على أن كثير منها تدل على أن أهل البيت هم الأربعة. وإذا أردت فراجع إلى كثير من علماء أهل السنة، يعني مثلا الطحاوي يذكر هذه المسألة بشكل مفصل ويبين أن أهل البيت بسبب الدليل أو آتي ناقشة في مسألة الدليل، السنة تشرح الحديث والرسول يقول أوتيت القرآن ومثله معه، فالسنة النبوية هي التي تشرح القرآن الكريم. فإذا كان الرسول يبين لنا بالأدلة الكاملة أن أهل البيت هم الإمام علي والحسن والحسين وفاطمة، فلماذا نخالف الرسول؟ القضية ليس أننا والعياذ بالله لا نريد أن تكون السيدة أم سلمة رضوان الله عليها، ولعن الله من نقص في أم سلمة، ولكن القضية نقول أننا يجب أن نلتزم بكلام الرسول. المسألة ليست أنني أريد، أنا أتمنى أن نساء الرسول تكون، وأتمنى كل ذلك، لا ليس أصلا وهم لا عقاب بهذا المقام، ولكن أقول أن القضية نحن نلتزم بالشرع، نحن نلتزم بالشريعة، نحن نلتزم بالسنة النبوية. إذا كان الرسول يقول أهل بيتي هم علي والحسن والحسين وفاطمة، أنا أتي وأقول لا. إذا كان الرسول في حديث صحيح كما في صحيح مسلم وردت رواية تقول أنه قالت أم سلمة أنا منهم، قال لا، وفي رواية أصلا قال أن نعم، ولكن أهل بيته، قال علماء أهل السنة قال عندما قال الرسول نعم ثم قال لكن يدل على أنه نعم خطأ، وإلا ما معنى أن يقول نعم ثم يستدرك أصلا؟ فإذا كان الإمام النووي يقول في النص الواحد، وإذا أردت أن تراجع صحيح مسلم شرح الإمام محي الدين النووي وارجع إلى تعليق الشيخ خليل مأمون دار المعرفة ترجع، قال الإمام مسلم عندما أتى وشرح فقلنا من أهل بيت سائر، قال لا، فهاتان الروايتان ظاهرتهما التناقض، لأن مرة يسأل زيد بن أرقم يقول نعم ومرة يقول لا، فهاتان الروايتان ظاهرهما التناقض. والمعروف في معظم الروايات في غير مسلم نساء لسنا من أهل بيته، فإذا كان الإمام النووي يقول المعروف في غير مسلم أن نساء لسنا من أهل بيته، والأدلة حديث الكفاء من الحديث التي أجمع المسلمون من السنة ومن الإثنى العشرية ومن الوهابية على أنه حديث صحيح، فالرسول نحن يجب أن نلتزم بالسنة النبوية. لكن الرسول حدد لنا أهل البيت، هو يريد أن يحدد لنا أهل البيت لأنه ذكر
في حديث ثقلين أنهم سيكون لهم مقام عظيم، أي أنهم سيكونوا قرناء القرآن، وأن من ترك القرآن وترك أهل البيت سوف يكون ضالا بعيد عن الإسلام. فمن هنا الرسول أراد من خلال تحديد أهل البيت أن يبين المقام الأكبر حتى لا يأتي أحد ويدعي كذبا وزورا أنه من أهل البيت. الرسول بين بذلك بشكل مفصل. فهؤلاء نحن قلنا أنه إذا كان في اللغة العربية ممكن إطلاق كلمة الأهل مجاز، لكن كما يقول الإمام كما في آيات القرآن مطلق أحيانا، ولكن أن أقول أنه طالما أن الرسول قد بين في هذا الحديث في حديث الكتاب أن أهل البيت هم الأربعة الإمام علي والحسن والحسين، فهنا أصبح المسألة حقيقة فرعية. يعني نحن لا نبحث عن أهل البيت بالمعنى اللغوي، أهل البيت قد يطلق في القرآن على الزوجة كما حدث في آيات، ولكن أنا أقول هنا جاء الحديث النبوي وميز من يراد من أهل البيت الذين يتمسك بهم بعد القرآن، فأصبح هنا الحقيقة لم تعد لغوية، حقيقة شرعية. نحن التزاما للشر، أيوة نحن التزاما للشر، يعني القضية هي التزام للشر. فأنا أريد أقول أن القضية، ولذلك قال الكثير من أهل السنة أنه يجب أن نلتزم بالشرع النبوي، فما دام الرسول قد حدد أهل البيت فلا ينبغي لنا أن نأتي ونجتهد ونخالف نص صريح. ما هو جوابك على حديث الكتاب؟ ولماذا نخالف حديث الكتاب لأي تعصب المذهبي؟ يجب أن نبحث عن الحقيقة. نحن اتبعنا أنا وأنت في البداية أن نبحث عن الحقيقة، وقلت لك أنني إذا أثبتت لي أن الحق هو معاني السنة فسوف أترك المذهب الاثنى عشر وأدخل وأعود إلى مذهب القديم. فأنا في الحقيقة كنت من الوهابية وكنت من أهل السنة، ولكنني بسببي أنني رأيت أن استدلالات الاثنى عشرية هي استدلالات من البخاري من مسلم من كتب أهل السنة، فرأيت أن الحق معهم، وأنت تحاول تتهرب تقول لي ما هو الحق في كذا وكذا. كنا يوم متأخرة عندما كان علماء أهل السنة والشيعة يتحاورون في القديم، انظر إلى كتاب الطوامرقة، لم يكن في الطوامرقة المحرقة الإمام ابن حزم العسقلاني يناقشهم في مسألة لا رأيكم في من ينكر في يناقشهم فقط في حديث قلم اقرأ كتاب الطوامرقة المحرقة. قدماء أهل السنة وقدماء الشيعة كانوا يتحاورون في الاستدلالات في قضايا في حديث قلم في حديث الاثنى عشر حديث كذا، أما هذه القضايا فتبحث من بعد، يعني لها طعم سنبحثها في المستقبل وسنبحثها، ولكن يجب أن نكون منصفين. فإذا كنت أنت في كتبة وفي أشرطتك تكثر الإثنية عشرية، فأنا سأسألك لماذا أخذت برأي ناصر الكذاري وأخذت برأي إحسان إبراهيم وتركت رأي الإمام شمسون ورأي كبار أطلب رأي الإمام محمد الغزالي والإمام حسن البنا؟ فنحن أمام من نخرج مخرجه، إما أن يكون كلام شمسون صح، وإما أن يكون كلام شيخ القبائل هو الصح، وإما أن يكون كلاهما خطأ، وإما أن يكون كلاهما أثراً صح، وهذا لا يمكن تجد الاستجماع النقيضين. ومن هنا فأنا أقول طالما أنكم قد اختلفتم في تحديد الموقف الاثنى، فهذا يدل أن الخطأ في أسلوب دراستكم الاثنى عشرية، وإلا الموضوع واحد وهو الاثنى عشرية. فلماذا اختلفتم فيه؟ أنتم أتفقتم أتفق أهل السنة والاثنى عشرية أن المسيحية من الكفار لم يختلفوا، فلماذا جاء مشايخك واختلفوا في مسألة الاثنى عشرية؟ لماذا ألا يتم هذا الأمر أنك يجب أن تبحث من جديد؟ كما أنا كنت مثلك أكثر الاثنى عشرية، والله أنني كنت أكثرهم وألعنهم ليل نهار، وكذلك كان العالم الوهابي السويجري السعودي كان يكفر الاثنى عشرية ثم صرح وقال لقد أخطأ، والإمام شلتوت إمام الأزهر قال كنت أكفر الاثنى عشرية ثم تبين لي بعد البحث أنني أخطأت، والإمام سليم البشري في كتبه يقول كنت أكفر الاثنى عشر ثم تبين لي أني أخطأ. وإذا قلت وأنت في كتابك في كتبك تقول أنهم خدعونا، أقول لو كان المخدوع هو شمسون فقط سنقول خدعوا، لكن المشكلة مئات أهل السنة، وأنا مستعد أن أحدث حوار بهذه المسألة، وأأسف أني لم أواصل البحث عن الكتاب لأنك كنت السبب في الخروج من الموضوع، وأرجو أن لا تكرر، وأنا أطالب مسؤول الغرفة أن أي أحد يخرج من الحوار أن يطرد أنا أو إثمان خميس. لا بالحوار لن يستمر ولا يفيد الحوار، سيكون حوار عقيدي، ويكون الحوار بالذات في مسألة من هو أهل البيت الآن. أنا الآن في الحقيقة يعني كما قلت لا يهمني الآن أنه هل فلان كافر أو فلان كافر أو فلان ما قال في الإمامية أو ما قال، موضوع الحوار عن الأولوية هو أن نتبع البيت أم لا. لا نقصد أن نوضع الحوار، نحن ظاهر الحوار هل اتباع أهل البيت واجب أم لا. أما مسألة ما هو حكم ترك أهل البيت فهو حكم متأخر، بعد أولا أن نثبت أن نبين من أهل البيت ونبين ما هي أصلا ما هي أدلة الحشرية في وجود اتباع أهل البيت، ونبين ما هي أدلة أهل السنة في عدم وجود أهل البيت. بعد ذلك نأتي نبحث بعد ذلك في مسألة حكم من ترك أهل البيت. أيوة، لأنه المرحلة متأخرة. وأنت لو رجعت إلى كتب المناظرات السنية الاثنى القديمة الاثنى عشرية أنه كان خلافهم ويتبعون المذاهب الأربعة، والاثنى عشرية دون يقولون لا النصوص القرآنية وحديث الثقلين، وحديث الثقلين أصلا يدل على وجود اتباع أهل البيت. والعالم الوهابي المعاصر محمد علي الألباب في كتابه الإمام الرضا يبين هذه الحقيقة، ويذكر في بشكل واضح في كتابه الإمام علي الرضا الطبعة السعودية. وكما تعرف أن العلامة محمد الألباب من الوهابيين المعاصرين، ويذكر حقيقة ويذكر أدلة، وهو هذا أصلا نحن نتجاهل حديث الثقلين. ولماذا نبتعد عن حديث الثقلين رغم أن الرسول خير؟ لماذا في المنابر دائما نردد كتاب الله وسنته؟ الكثير من السنة الآن في العالم لا يذكر أصلا، لا يعرف أن الرسول أمر بالتمسك بأهل البيت وأمر بالتمسك بالقرآن، ويعرف بس أن الرسول قال كتاب الله وسنته. ويذكر العلم الوهابي محمد علي الدار في كتابه طبعة الدار السعودية أن كتاب حديث تركت فيكم ما إن تمسكتم به كتاب الله وسنته هو حديث ضعيف وإن كان أصلا المتن لا يعارض. فنحن نؤمن أن الله أمر بالتمسك بالكتاب وأمر بالتمسك بالسنة وأمر بالتمسك بأهل البيت، لا تعارض بين ذلك. فنحن فيقول
طيب نستمر فيما ذكرنا. هي يعني بعض الملاحظات على ما ذكره الدكتور عصام. ذكر أنني أخلط في كتابي بين الاثنى عشرية والغلاة وكذلك الأمر هنا. لا يهم أخلط أو لا أخلط، هذا شأن آخر. ولكن هو ذكر أنني أخلط بين الاثنى عشرية وبين الغلاة، والغلاة هم الذين يكفرون وليسوا الاثنى عشرية. أنا الذي نقلته هو كلام الخميني والخوئي والمجلسي والصدوق والمامقاني. فهل هؤلاء عند الدكتور عصام غلاة؟ إذا كان هؤلاء من الغلاة فمن هم المعتدلون؟ من هم ليسوا من الغلاة؟ أنا قلت الذين يكفرون من لا يؤمن بالإمامة الخميني والصدوق والخوئي، وأنا أعيد الآن كلام الصدوق. قال اعتقادنا في من جحد إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والأئمة من بعده عليهم السلام أنه كمن جحد نبوة جميع الأنبياء. هذا كلام الصدوق. وكلام الخميني أو المامقاني قبل الخميني يقول وغاية ما يستفاد من الأخبار جريان حكم الكافر والمشرك في الآخرة على كل من لم يكن اثني عشري. والمجلس يقول اعلم أن إطلاق لفظ الشرك والكفر على من لم يعتقد إمامة أمير المؤمنين والأئمة من ولده عليهم السلام وفضل عليهم غيرهم أن يدل أنهم مخلدون في النار. وهذا الخميني في الأربعين حديثا صفحة 1250 يقول إن ما مر في ذيل الحديث الشريف من أن ولاية أهل البيت ومعرفتهم شرط في قبول الأعمال ويعتبر من الأمور المسلمة، بل تكون من ضروريات مذهب التشيع المقدس، وتكون الأخبار في هذا الموضوع أكبر من طاقة مثل هذا الكتاب مثل هذه الكتب المختصر على استيعابها وأكثر من حجم التواتر، ويتبرك هذا الكتاب بذكر بعض هذه الأخبار. ويقول المفيد اتفقت الإمامية على أن من أنكر إمامة أحد من الأئمة وجحد ما أوجبه الله تعالى له من فرض الطاعة فهو كافر ضال مستحق للخلود في النار. وهذا نقله عنه المجلسي في بحار الأنوار في الجزء 23 صفحة 391. فهؤلاء علماء الشيعة. وكذلك الخوئي يقول في كتابه لما علق على كتاب الأنصاري وعلى كلام الأنصاري أنه قال ثم إن ظاهر الأخبار اختصاص حرمة الغيبة بالمؤمن، قال الخوئي في كتابه المراد من المؤمن هنا من آمن بالله وبرسوله وبالمعاد وبالأئمة الاثنى عشر، أولهم علي بن أبي طالب وآخرهم القائم الحجة المنتظر عجل الله فرجه وجعلنا من أعوانه وأنصاره، ومن أنكر واحدا منهم فازت غيبته لوجوه. منها أولا، الوجه الأول أنه ثبت في الروايات والأدعية والزيارات جواز لعن المخالفين ووجوب البراءة منهم وإكثار السب عليهم واتهامهم والوقيعة فيهم أي غيبتهم، لأنهم من أهل البدع والريب، بل لا شبهة في كفرهم، لأن إنكار الولاية والأئمة حتى الواحد منهم والاعتقاد بخلافة غيرهم وبالعقائد الخرافية كالجبر ونحو يوجب الكفر والزندقة. ويقول الوجه الرابع قيام السيرة المستمرة بين عوام الشيعة وعلمائهم على غيبة المخالفين، بل سبهم ولعنهم في جميع الأعصار والأمصار، بل في الجواهر أن جواز ذلك من الضروريات. هذا ليس من الغلو في شيء، هذا هو اعتقاد الشيعة، هذا هو اعتقاد الخميني، هذا هو اعتقاد الخوئي، هذا هو اعتقاد الصدوق، هذا هو اعتقاد المامقاني، هذا هو اعتقاد المجلس، هذا هو اعتقاد المفيد. فالظاهر أن الدكتور عصام ظن أنه لا يقول مثل هذا الكلام إلا الغلاة، والأمر ليس كذلك، بل هذا هو أصل الدين عند الشيعة، لأن أمر الولاية عندهم من أعظم الأمور، أهم من الصلاة، أهم من الزكاة، أهم من الصيام، أهم من الحج. فالقضية ليست قضية غلاة، بل هذا هو المعتقد الذي يجري عليه جمهور الشيعة الثاني إن لم يكن كله، ومن لا يقول بذلك إنما لا يقوله لعله تقية، هذا إن كان أحد لا يقول هذا القول، وإلا الأصل هذا كلام علمائهم الكبار. ودكتور عصام يقول هذا كلام الغلاة وهذا باطل، ونحن لا نكفر من لا يؤمن بالولاية أو من لا يؤمن بالإمامة، هذا كلام غير صحيح. كل أهل السنة والجماعة لا يؤمنون بالإمامة، لا يؤمنون بأن علي رضي الله عنه هو الإمام مباشرة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا إمام غيره من الخلفاء الثلاثة، وبعده الحسن والحسين وعلي بن حسين وهكذا رضي الله عنهم أجمعين، ولا أحد من أهل السنة يقول بهذا، وهم على هذا كفار عند علماء الشيعة، ليس الغلاة بل علماء الاثني عشرية المعتدلين، عندهم أن كل من لم يؤمن بالاثني عشر فإنه كافر مخلد، بل من كفر بواحد من الاثني عشر فإنه كافر. فقضية أن الدكتور يقول أن هذا كلام الغلاة هذا الكلام غير مقبول. ثم كذلك يقول لا يوجد عالم من علماء الاثني عشرية إلا وينكر على الغلاة، يعني على الخميني والخوئي والمامقاني والمجلس ينكرون على هؤلاء، أهل هؤلاء من الغلاة، هذا أريد أن يبينه إن لم يتركه. يقول لماذا خالفني شلتوت والبنا في تكفير الاثني عشرية؟ أنا لا أكفر الاثني عشرية ولا أقول بكفرهم أبدا ولم أكفرهم، فكيف عرف الدكتور عصام أنني أكفر الاثني عشرية حتى يقول خالفني شلتوت وخالفني البنا والغزالي وغيرهم من أهل السنة؟ أنا ما ذكرت أنهم كفار أبدا ولا أقول، لكن قلت أنكم أنتم تكفرون من لا يؤمن بالاثني عشر، هذا الذي قلته أنا، لكن هل قلت أنا في كلامي أن الاثني عشرية كفارا؟ كفار ما أذكر أني قلت هذا الكلام ولن أقوله. ولذا قال لي بعد ذلك لماذا تكفر الاثني عشرية؟ لا نريد لغة التكفير والتفريق. أنا ما ذكرت شيئا عن التكفير والتفريق، أنا نقلت كلام علمائكم، أنا ذكرت كلام علمائكم الذين يكفرون من لا يؤمن بالاثني عشر، أما أنا فما نقلت شيئا من كلامي أبدا ولا قلت شيئا. وهنا قال في صحيح مسلم قالت أم سلم أنا منهم، قال نعم ولكن. الحديث ليس في صحيح مسلم، حديث أم سلم ليس في صحيح مسلم، الذي في صحيح مسلم حديث عائشة، فإن كان هو يقول دكتور عصام أن هذا الحديث في صحيح مسلم رواية أم سلم التي قالت أنا منهم، أرجو أن يبين لنا الجزء والصفحة والطبعة التي أخرج منها هذا الكلام، وأنه وجد حديث أم سلمة التي قالت فيه أنا منهم فقال لا أنه قال في صحيح مسلم، أرجو أن يبين ذلك. ثم قال صواعق المحكة لابن حجر العسقلاني، ليس لابن حجر العسقلاني وإنما للهيثمي، وهذا لعله سبق لسان. يقول شلتوت كان يكفرهم وسيلوسي ثم رجع، والله لا أعلم هذا ولا يضر هذا إن كان يكفران أو لم يكفران، لكن الذي أعلمه أن الشيخ شلتوت رحمه الله تعالى ما كان يعلم عنهم الكثير حتى كان يكفرهم ثم ترك تكفيرهم. فإن كان ينقل هذا في الجزء والصفحة والمكان فهذا جيد. يقول السنة لا يعرفون أن النبي أمر بالتمسك بأهل البيت وإنما يأتون بلفظ وسنتي ولا يأتون بلفظ وعترتي. وثم قال إن هذا الحديث متواتر مشهور. أنا أقولها الآن للدكتور عصام، أليس قال إزاي نأخذ الأحاديث المتفق عليها؟ هذا الحديث وهو الأمر بالتمسك بالعترة ضعيف لا يصح. نعم في بعض أهل العلم الشيخ ناصر الألباني وغيره رحمه الله تعالى أنهم قالوا بصحة هذا الحديث، ولكن ألست قلت توريث الأحاديث المتواترة متفق على صحتها؟ الحديث عندي وأمامي وهو ضعيف لا يصح أبدا، وإنما صححه الشيخ ناصر أو تكلم في تحسينه من باب مجموع طرقه، وإن كان لا يخلو طريق من ضعف. وكذا نص على هذا الكلام الشيخ ناصر الألباني رحمه الله تعالى، فالحديث أصلا ضعيف، وإنما من حسنه أو صححه بمجموع الطرق، ومن ضعفه لم يرى أن هذه الطرق ترتقي إلى أن تكون صحيحة. لذلك أنا بعد أن ذكرت هذا الكلام وهو موقف الشيعة من منكر الولاية أو منكر الإمامة، أنا الآن أقول للدكتور عصام لم أخرج عن الموضوع كما زعم، وأقول له كذلك أنا قلت في البداية وأكرر ولعل الإخوة يعلمون ذلك أنني قلت نقدم مقدمة ونتكلم عن الإمامة أولا ثم نتكلم عن الأدلة التفصيلية عليها. فإن كان يريد حديث الكساء وإن كان يريد آية التطهير وإن كان يريد ما يريد فلا مانع عندي أبدا بعد أن يرد على هذه النقاط التي ذكرتها، وهي هل خميني والخوئي من الغلاة، وهل من نقل عنهم أقوال بالتكفير أو ما شابه ذلك أو نقل عني التكفير للشيعة ينقله عني من كتاب أو من شريط قلت أنا أنه كفار، فهذا إذا نقله عني فأنا أستجيب. نعم أكثر من هذا.
السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله في دقائق محسوبة للشيخ عثمان، والجواب عندك في رسام. تفضل في رسام معك المايك.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أخواني أنا عندما اتفقنا في الجلسة الماضية أنه دائما للأسف لماذا الحوار دائما في كبار الحوار السني الصحابي أو الحوار السني الاثنى عشري أو الحوار الاثنى عشري السني بسبب تشتت الحوار من موضوع إلى موضوع. أنا اتفقت أنه تكون رواية رواية ليس موضوع موضوع، آية آية. يعني الآن حتى في العالم كما في العالم كله أنه يوجد اتفاق بين كل العلماء في الجامعات، إذا ذهبت مثلا تريد أن تبحث عن الغلاة الدكتور في الجامعة يقول لك لا يجب أن تبحث تحدد من الغلاة، الغلو عندهم الوردية لا يقبل هذا التحديد، يقول لك لا تكلم عن الحلول وحدد الحلول عند المفيدية أو غيرهم. أنا أريد أن حتى لا يتشتت الموضوع، وإن شاء الله يا شيخ عثمان وعدتك سأبحث في كل هذه القضايا وسأجيبك عن كل أسئلتك. والحمد لله أنا منذ أن انتقلت من الوهابية 13 عام فالأسئلة هذه كلها مجابة عندي. أما مسألة أصلا الحمد لله أنك تراجعت، وأنا نحمد الله أنك انضميت إلى مدرسة كنتوت، وإلا أنا رأيت أنك كنت في أحد أشرطتك في الشريط ماذا تعرف عن الاثني عشري، والشريط عندي وأنا سأجمع الصوت إذا أردت في شريط وتأتي لي بالجلسة القادمة اسمع صوتك يمكن نسيت أنك كفرت. ولكن الحمد لله أنا قلت في بداية الكلام أنا أريد أن أحاول إن شاء الله أن تنتقل من مدرسة ابن باز إلى مدرسة سلطوت، لأنه رب الحق فيها كمثال ابن باز كفر الزيدية فتوى عند الفتوى ثم بعد ذلك بعد سنة تراجع بعد أن عرف الحق، فالرجوع إلى الحق فضيلة. فالحمد لله أننا اجتمعنا في هذه الجلسة على وأنك انضميت إلى مدرسة شلتوت ومدرسة الإمام حسن البنا، هذه نعمة كبيرة هنيئا لها بالنقبة الكبرى. وأن أنك قلت أصلا أنا ذكرت في بالنسبة لحديث مسلم سأذكر لك شرح الإمام النووي، هذا كلام أنا نقلته عن الإمام النووي في صحيح مسلم بشرح الإمام محي الدين النووي المنهاج شرح صحيح مسلم لتحقيق الشيخ خليل مأمون شيحة دار المعرفة بيروت لبنان الجزء 15. فهذه أصلا طوعة واضحة عند شرحه للحديث حديث قليل قال مسلم قال مسلم قال الإمام النووي في شرح في حاشيته على صحيح مسلم وفي الرواية الأخرى يعني ذكر كل الروايات فقلنا ومن أهل بيت نسائه قال لا قال لا فهاتان روايتان الرواية التي تقول أنه قال نعم والرواية التي تقول لا هذا كلام الإمام النووي ظاهر من التناقض كيف مرة يقول زيد بن أسلم زيد بن أرقم يقول نعم ومرة يقول لا فهذا ظاهر يحصل إيش التناقض وهنا أنا قلت لك أنه يوجد تناقض في هذه المسألة والمعروف في معظم الروايات في غير مسلم أنه قال هذا كلام الإمام النووي المعروف في معظم الروايات في غير مسلم أنه قال نساء الإسلام من أهل بيته والبحث الذي قدمه الشيخ العلامة محمد السلامي محمد رضا السلامي يبين كيف حدث في الحديث يجب أصلا أن يبين أنه كيف حدث أنت لو رجعت إلى مسند أحمد بن حنبل الطبعة مؤسس التاريخ العربي دار إحياء التراث العربي الطبعة الأولى سنة 1412 في المجلد الخامس في عند ذكره العديد زيد بن أرقم في الحديث رقم 18,000 تجد أصلا أن هذا الحديث هو الذي استطاع العالم المحقق حقيقة محمد رضا السلامي أن يبين كيف المسألة وهو محقق وعالم وتخصص في حديثين قرابة 3 سنوات فتتعرف أصلا أن هذه المسألة واضحة ما الذي حدث أنه حدث الخلاف بيننا وبينكم الحديث تبحث عنه في مسند أحمد ومسند أحمد كما تعرف أقدم من صحيح مسلم فالإمامي الإمام أحمد بن حنبل توفي في 241 والإمام مسلم توفي في سنة كما هو ثابت في سنة 270 تقريبا أصلا كما أذكر الآن فبالنسبة لما ذكرت النقطة عن ابن حجر الهيثمي على ما خطأ لفظي فقط وإلا صح الكلام كان لابن حجر الهيثمي في جهة خطأ لفظي وأريد أقول لك الحقيقة الحقيقة لماذا اختلفنا كان زيد بن أرقم يتحدث عن نساء الرسول أنهم مثل من أبد أنهم يفترق حتى يرضعوا وأنهم أهل بيت فيكون صلى الله عليه رضي الله عنه حقيقة خطيرة جدا يقول حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدث عن حيثيات التيمي حدثنا يزيد بن حبان التيمي تجد هذا السند نفسه في مسلم حديث أي مسلم هو نفس الحديث في أحمد مسلم ولكن للأسف مسلم رحمه الله أخذنا لماذا تناقض مسلم لماذا تناقض لماذا تناقض مرة يقول أنه نعم ومرة مرة يقول زيت مرقا نساءه من أهل بيته ومرة يقول تعرف أن السلطة الأبية تدخل المسألة من خلال مثل الأحمد في حديث صحيح موجود وهو بنفس السند الذي ذكر مسلم وكأنه لا تفيق مسلم إلا أن مسلم ذكر أنه إنما سئل زيد الأرقم كما في ذكر أنه سئل زيد بن أرغم نساءه من أهل بيته ثم ذكر قال يزيد بن الحياة تأمل في الرواية حتى تعرف حدثنا زيد بن أرغم في مجلس في قال دخل إلي عبيد الله بن زياد هذا والي الأمر والي الدولة الأموية فأتيته فقال ما أحاديث تحدثها وترويها لماذا تحدث الناس عن حديث ثقلين يعني لماذا تحدث الناس الرسول أمر بالتمسك بأهل البيت بعد القرآن وترويها عن رسول الله لا نجدها في كتاب الله تحدث أن له حوضا في الجنة أي تحدث أنه قال لن يسترق حتى يرجع الحوض تحدث أنه الرسول قال سيؤتى بأناس أصلا عند الحوض فيؤخذ بهم ذات الشمال فقال حدثنا رسول الله قال زيد بن أرقم حدثنا رسول الله حدثنا رسول الله ووعدنا قال كذب قال الوالي أموي كذبت يا زيد بن أرقم ولكنك شيخ قد خرجت قال إني قد سمعته إبناي ووعاه غمد من رسول الله يقول من كذب علي متعمدا فليتبين امرأته لجهنم فما كذبت على رسول الله وحدثنا هذين في مجلسه وزي من الروايات انه انما رفع الحج عقد ارقام بالتبين تحقيقا وهذا الكلام عن الامام الامام الالباني ماذا قال الالباني اصلا قال الالباني في هذا الحديث اصلا ذكره في مجلد تأرست المجلد الرابع في الطاعة مكتبة المعارف مكتبة التوجيه في مكتبة في الرياض بطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبط 61 يا أيها الناس، الحديث أفضل عند الألماني، إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لم تظلوا كتاب الله وأسرتي وأهلي فيه. ثم قال الشيء المهم النظر أن الألباني قال بعد أن خرق الحديث وبعد أن صح التحديث كتب علي أن أهاجم البلاد إلى عمان ثم أن أسافر منها إلى الإمارات العربية في الهجرية لقيت في قطر بعض الأساتذة والتقاتل الطيبين، يقصد علي أحمد الثالوث الذي ضعف حديث التقارير كما ضعفه كما ضعفه عثمان حميد. فأهد إليه ما تزال الحديث للأباني إليه أحد رسالة مطبوعة في تضعيف حديث قيل، فلما تتبين لي أنه حديث أحد يسمع وذلك من ناحيتين ذكرته له أنه اقتصر في تخريج على رأس المقارب المطبوعة المتداولة والناس قصر تقصير بابدا في تحقيق الكلام عليه ويبقى من السؤال والأسانيد التي هي بها تحقيقها وحقتنا فضلا عن الشراهد والمتابعة التي هي الرابطة شبه الأخر عندما تقول أنه خط فحقه بشواهد وحقتنا فقد لتقضاله ربهاتها إذا كثير من السنة التي هي بداها طريقة وحقتنا فعليك أصلا تقولنا الألباني عاد أصلا فقحه الملهدة وهو يقول بذاتها لا بشواهدها، يقول صحيح بذاتها لا بشواهدها، صحيح وحسن بذاتها لا بشواهدها. فأنت الآن ابدأ الكتاب وعلك ثم يقول الإمام الألباني رحمة الله على الألباني ورضي الله عنه قال التي هي بذاتها صحيحة حسنا فضلا عن الشواهد كما يبدو لكل ناظر قبل التقرير. والثانية أنه لم يلتفت أحمد الثالوث لقطع الحديث وإذا كان الحديث الحقيقة ضعيف فأي حديث صحيح؟ هذا تعليق يعني علي. قال أن طيب الله إنه لم يلتفت إلى أقوال أن تقول لحديث من العلماء ولا قاعدة فيما ذكروها أن الحديث يتقوى بكرة الطرق وقع في هذا الخطأ، إذا فهو صحيح بذاته وصحيح بحسنه وصحيح كذلك بكثرة الطرق. وكان قد يجي إلي قبل قاعده واطلاعي على رسالة أن أحد خاطر في الكويت ما في الوالد عثمان خميس يعد هذا الحديث، وتأكدت من ذلك خلال خطاب من أحد الأخوة هناك في الكويت تدرك علي إيراد الحديث. الحديث في صحيح مجلس بالألقاب تبين أنه صحيح عبدان الاستقيم لأن الدكتور الغيني قد ضاع العرض وأن هذا استغرب منه وأصحه الدكتور. هذا كلام الألباني كيف يصحح أصل كيف يصح الحديث للدكتور الكويتي قد ضاعه؟ فقال ويرجو أخي المشار إلي أن يعيد النظر في تحقيق الحديث وقد فعلت ذلك احتياطا لله لا أن يكون باب لله، فلعله يجد فيما يدل على خطأ الدكتور وخطأ في سراحه واعتماد عليه وعدم تنبيهه للفرق بين ناشئ في علم الحديث ومتمكن فيه وهو رجل أراد التكبير من الناس الذين يتبعون كل من كتب في هذا المجال. لا تفضلوا معكم معي.
نعم
بسم
الله الرحمن الرحيم. أنا ما سمعت الإجابة إلى الآن، هل الخميني والخوئي والمامقاني والمجلسي والمفيد والصدوق هل هؤلاء من الغلاة أو لا؟ أنا أرجو أن لا تكون هناك حيدة في النقاش وأن يكون هناك وضوح سام. أنا سألت هل هؤلاء من الغلاة أم لا ولم يجبني، أرجو أن أجاب عن هذه المسألة لأنه قال إن الذين يكفرون من لا يؤمن بالإمامة هم الغلاة، وأنا نقلت كلام الخميني والخوئي والصدوق والمفيد والمجلسي والمامقاني، فهل هؤلاء غلاة أو لا؟ فإذا لم يكونوا غلاة هل قولهم مرفوض أو مقبول؟ هل يقبل الشيعة كلام عصام العماد الدكتور عصام العماد أو يقبلون كلام الخوئي والخميني والمفيد والصدوق؟ من الذي قوله مقبول ومن هو الغالي في هذين الطرفين؟ إلى الآن الدكتور عصام لم يجبني عن هذه المسألة. يقول إنني كفرت في شريط ماذا تعرف عن دين الشيعة. الدكتور عصام يقول إنه قرأ الطحاوية والواسطية وكذلك درس عند أهل السنة كثيرا. طيب ألا تفرق بين تكفير الكلام وتكفير المتكلم؟ أليس هناك فرق؟ ألستم تقولون مثلا من قال كذا كافر ولا يلزم أن كل من يقوله أن يكون الكفر وقع عليه؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في إنسان في أمتي كفر الطعن في الأنساب والنياحة، فهل كل من ناحه أو ناحد يكون كافرا خارجا من الملة؟ إن هناك فرقا عظيما بين إطلاق الكفر على من أتى بالكفر وبين تكفير المعين، فأرجو التنبه لذلك. ولذلك في نفس هذا الشريط الذي يتكلم عنه الدكتور عصام سئلت في نهايته هل الشيعة الاثني عشرية أو الشيعة الاثني عشرية كفار أم ليسوا بكفار، وقلت إنهم ليسوا بكفار. ولا أقول هذا تقية لأنني لا أدين بالتقية ولا أراها مشروعة إلا في مع الكفار وكذلك عند الضرورة، أما معكم فإني لا أستخدم التقية بل واضح تماما، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم إلى ذلك. في الأول قاله في صحيح مسلم حديث مسلمة، ثم رجع وقال في الشرح ألا تفرق بين الشرح وبين صحيح مسلم؟ عندما تقول هو في صحيح مسلم فرق، وعندما تقول ذكره النووي في الشرح فرق عظيم جدا، لأن الشرح يذكر فيه ما شاء من الأحاديث، أما أن تقول هو في صحيح مسلم ابتداء فهذا الكلام غير مقبول من أمثالك، وأنت دكتور وعندك علم غزير سواء في السنة أو في الشيعة كما ذكرت في بداية حوارنا. وكذلك هذا التوسع في نقل الروايات، قال الألباني وبحث الألباني وفي كذا وفي صفحة كذا، ماذا تريد في النهاية؟ ماذا تريد أن تصل إليه في النهاية؟ أتريد أن تصل إلى الحديث صحيح؟ ما في معنى، يلا الحديث صحيح توكل على الله. ماذا على ماذا يدل هذا الحديث؟ هذا الذي تريد؟ ألست قلت في البداية أنك تريد الأحاديث المتفق عليها الأحاديث المشتهرة وكذا؟ لماذا تأتي بحديث ضعيفة أو على الأقل مختلف فيها؟ وأنا إن شئت أذكر لك الحديث وأسباب ضعفه بالتفصيل إن شئت، وإن شئت تركت هذا وأسلم لك بأن الحديث صحيح، ولكن ماذا تريد من ورائه؟ انتهي من الموضوع، افعل الموضوع الذي وراءه، لا نريد أن نؤخر الناس في هذه المسألة. هل يلزم التمسك بهم أن نوليهم الإمامة؟ هل هذا هو الأمر؟ التمسك بالعترة؟ أن يجب أن يكونوا هم الأئمة وأن يكونوا معصومين؟ أتريد هذا؟ لا مانع، تكلم في العصمة، تكلم في الإمامة، لا مانع عندي أبدا، ولكن أن تخوض هذا الخوض وكذا وقال الألباني تتبقى قصة حياتي وكيف انتقل من مكانك حتى توصل إلى أنه صحيح. أنا قلت لك في البداية أن الألباني صحيح الحديث رحمه الله تعالى، ولكن أنت قلت لي أنك تريد الحديث المتفق عليها، الحديث الصحيح، الحديث المتواترة، أول حديث تأتي به فيه كلام، إيتنا بأقوى ما عندك من الأدلة. ألست قلت إنك تأتي بآية الولاية؟ ألست قلت إنك تأتي بآية التطهير؟ ألست قلت إنك تأتي بحديث الكساء؟ ابقى على ما على هذا، ابقى على الصحيح، ثم بعد ذلك نناقش المختلف فيه، لا مانع عندي أبدا، ولكن اذكر أقوى ما عندك، اركب أعلى ما في خيلك، هذه البداية تكون كذلك، كن قويا في البداية. أما تأتينا في البداية وتبدأ بحديث فيها كلام وفيها خلط وفيها كذا وفلان صحيح فلان ضعيف، أنا قلت لك هذا الكلام في البداية، إنك ستحاول من خلال هذه الأحاديث أن تخوض فيها تصحيح هذا وحديث حسن والرجل فلان تكلم فيه بالنعيم قال شعبة كذا وقال كذا، ثم يمل الناس ونمل أنا وتمل أنت، ثم بعد ذلك ينقض يقطع هذا الحديث ولا نستفيد فائدة السر. ادخل في الأصول، تعمق في هذه المسألة. أتريد كلام الغلاة؟ أنا ذكرت لك كلام المعتدلين، كلام الخولي والخميني والصدوق والمفيد، تريد كلام الغلاة؟ اسمع ماذا يقول الفاني الفالي باقر الفالي، يقول إن عيسى بن مريم يتشرف أن يكون عبدا لعلي، أتقبل هذا الكلام؟ أليس هذا الكلام كفرا؟ يقوله في شريط فيديو موجود على الانترنت، يقول إن عيسى يتشرف أن يكون عبدا لعلي والعياذ بالله. أتريد ما قاله علماؤكم من عدم التفريق بين النبي والولي؟ انظر ماذا يقول المجلسي، يقول المجلسي إن الفرق بين النبي والولي لا يمكن أن يعرف، اسمع ماذا يقول المجلسي، يقول إن استنباط الفرق بين النبي والإمام من تلك الأخبار لا يخلو من إشكال، هذا قاله في البحار الجزء 26 صفحة 280. أتريد الغلو؟ انظر ما يقوله صاحب الكافي في الجزء الرابع صفحة 580، يقول إن الله تبارك وتعالى يزور قبر علي. تريد الغلو؟ اسمع ما يقول في الكافي أيضا في كامل الزيارات لكامل سليمان، انظر ماذا يقول، بوب أبوابا منها باب في فضاء زيارة قبور الأئمة من كتاب نور العين في المشي إلى زيارة قبر الحسين، يقول محمد حسن الأصفهاني في تبويب هذا الكتاب يقول: باب إن الله جل وعلا يزور الحسين في كل ليلة جمعة، بابا كاملا بوابه لهذا الأمر. هذا هو الغلو، إن كنت تريد الغلو فهذا هو الغلو. ولكن نحن نذكر كلام المعتدلين، والآن حتى لا نضيع الوقت على الناس وحتى لا نخوض في أمور لا داعي لها، أنا أقول الآن لك: ابدأ، خذ حديث العترة إن شئت، أو خذ حديث الكساء إن شئت، أو خذ حديث الغدير إن شئت، خذ أي حديث إن شئت وابدأ في الحوار. انتهى.
ما شاء الله. أبدأ السؤال معي، أبدأ إن شاء الله بسؤال عندي كما تفضل إخواني بإذن الله. أنا فقط ودي السؤال لأخوعد حين أخوعد إن شاء الله السؤال الثاني له، وأتمنى أن يكون في الأول إليكم. سؤالي للشيخ الخميس هو: سأسمعه المسرح عيد الرب على هذا المسرح، ماذا ترد؟ هو يعرف من هم أهل البيت، من هم أهل البيت، ما يقصد أن الحديث ليس له داعي، من شاء الله في شيء يعقب على مدى سبب هذا يبدو أنه صحيح مسلم، وأتمنى إن شاء الله يعقب عليه. لا أسمعكم.
هذا حديث زيد بن أرقم، يقول حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه لما قال: هل أجوز في بيتي؟ على صف إلى بيتي، لأنه ليس له بيتي. هذا الحديث ورد عند مسلم، لكن ما قرأته أنا إلى السفر أو ليس له داعي، لكن لما سأله لا بأس له بيتي. زيد بن أرقم في هذا البيت ذكر أكل النبي صلى الله عليه وسلم أنشأه من أهله ولم يتقه من أهله، ولا أهل بيته المذكورين في هذا الحديث فقال: أوصيكم وأذكركم الله في أهلي، لم يقصد النساء، وإنما فقد من الأخر فقال: إنما أبلغهم الذين حكموا الصدق، يعني حلوا في الجهاد، وعلوا على العباس وعلى جعفر وعلى حكيم، قال: أقول هؤلاء يحكموا الصدق؟ قال: نعم. بدأت لما في طريقة أن أو من أهل بيت فما أتوا عند رجل أخر من اليوم ثم يطلق لكنها ليس شيء من أهل بيت لكن وفده التي قرى بها بي فاطمه. واضح؟
بالنسبه لهذا الحديث، حديث زيد بن ارقم لما سئل من اهل بيته الذين امر النبي صلى الله عليه وسلم برعايته لما قال: اذكركم الله في اهل بيتي، اذكركم الله اهل بيتي، اذكركم الله اهل بيتي، كررها صلوات الله وسلامه عليه 3 مرات. هذا الحديث لما سئل زيد بن ارقم هل نساؤه من أهل بيته، كانت له إجابتان. مرة نقل عنه أنه قال: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته الذين حرموا الصدقة، فيريد أن النساء من عموم أهل البيت ليس مقصودين هنا في هذا الحديث، وإن المقصود في هذا الحديث من حرم الصدقة وهم آل علي وآل عباس وآل عقيل وآل جعفر. وفي الحديث الآخر لما قيل له: نساؤه من أهل بيتي، ذكر أن المرأة ليست من أهل البيت، لأن الرجل قد يطلقها تكون معه ساعة من العصر ثم يطلقها بعد ذلك. فالقصد أن زيد بن أرقم بين رضي الله عنه أن النساء لسن مذكورات في هذا الحديث ولا مقصودات أبدا. وأما المقصود من هذا الحديث هو آل بيتي الذين هم قرابته صلوات الله وسلامه عليه، الذين يرجعون إلى نسب واحد مع النبي صلوات الله وسلامه عليه. وأما دخول نساء النبي صلى الله عليه وسلم في آل البيت فهذا يؤخذ من القرآن، من قول الله تبارك وتعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ثم إن هذا رأي زيد بن أرقم رضي الله عنه وأرضاه لما سئل عن معنى أهل البيت أو المقصود بأهل البيت. نعم، أنا أقول هذا الحديث صحيح مسلم لا شك، نحن نسلم في جميع حديث صحيح مسلم، وقد قلت هذا قبل ذلك وقلته بعده وقوله في كل وقت إن شاء الله تعالى. نعم، هذا حديث صحيح مسلم، ولكن هذا ليس لفظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا ليس كلام النبي صلوات الله وسلامه، وإنما هذا رأي زيد بن أرقم رضي الله عنه، هذا الذي قلت. فأنا قلت ليس له داعي، أي في المحاضرة التي تكلمت فيها أنه ليس له داعي في الموضوع الذي ذكر، كنا نتكلم عن موضوع معين لا أذكره الآن، فلما استدل بهذا الحديث أو ذكر هذا الحديث قلت ليس له داعي فيما ذكر، لكن الحديث ذكر بالتفصيل في كلامنا عن تعريف آل البيت، من هم آل البيت، وذكرنا حديث زيد بن أرقم، وذكرنا كلام أهل العلم في هذه المسألة، فالحديث صحيح مسلم وهو مسلم عندنا لا شك في هذا، ولكن